الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في كتاب الدرر المضية شرح الدرر البهية للإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني المتوفى في عام 1250 هجرية. كنا في كتاب البيع، وصلنا إلى باب القرض. باب القرض هذا من الأبواب المهمة التي يحتاجها الإنسان، سواء كان يعني مقرضا أو مقترض. إما أن يكون مقترض إن ضاقت به السبل فيحتاج إلى أن يستلف أو يقترض من غيره، أو يكون أعطاه الله عز وجل نوعا من الغنى فيطلب منه غيره نوعا من القرض. تمام. وغالب ما يكون القرض في الأموال خاصة، يعني قديما كان ربما الحبوب، ربما بعض الأطعمة، لكن الآن أصبح القرض في الأموال. فأهل العلم يبينون آدابا متعددة في مسألة يسمونها آداب الاستقراض، يقولون آداب الاستقراض. فمما قالوا في هذا الباب أن ينبغي للإنسان أن يتجنب أن يقترض بقدر إمكانه خشية ألا يستطيع السداد، وخاصة تعرفون أن الدين إشكال عند الموت. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر إذا جاء بأحد عليه دين لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم حتى يسأل يعني عليه دين أم لا. فإذا كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه حتى فتح الله عز وجل بعد ذلك على الأمة المسلمة، فكان يمكن أن يدفعوا له أو يساعدوه إن لم يترك وفاء لدينه. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدين كما في الحديث الذي رواه البيهقي قال إياكم والدين فإنه هم بالليل ومزلة بالنهار. يعني بالليل يجلس الإنسان يهم ويفكر من أين يقضي ومن أين كذا، فربما ينقص عليه نومه بسبب الدين إن كان عنده شعور بالمسؤولية. وفي النهار ربما يكون نوع من المزلة عندما يرى صاحب الدين ويطالبه أو يأتي يدق على بابه، فيشعر بنوع من الذل ونوع من الأسر عند صاحب المال الذي اقترض منه. أيضا بأن الاقتراض ربما يؤدي إلى إدخال الإنسان في نوع من الكذب، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يسمعونه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، يعني كأنه يقول نسمعك كثيرا يا رسول الله تستعيذ من المغرم، يعني إيش المشكلة الكبيرة في مسألة المغرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، يعني بعض الأحيان يقول لا أنا مش معي، أنا سأعطيك غدا، أنا سأعطيك المال بعد غد في الأسبوع القادم، وهو يعلم أنه كاذب وأنه ليس عنده وفاء ووعد فأخلف. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الإنسان يتجنب بقدر الإمكان. لا شك أن بعض الديون إخواني هي تكون فيها نوع من التوسع وليست من الضروريات، يعني يعني بعض الناس يريد أن يتوسع وينفق على نفقة من هو أغنى منه، فيضطر إلى أن يستقرض الأموال. يعني مثلا يأتي عرس فحتى يقوم بالمباهاة والفخر والخيلاء ويضخم العرس فلا تكفي ما عنده من الأموال فيضطر يقترض. كذلك مثلا يعني عنده أشياء يستطيع أن يعيش بها، فهو يريد أن يعيش على عيشة أعلى من إمكانياته. مثلا هو ليس عنده القدرة على امتلاك سيارة، فأقول لك لا طيب أنا لابد أن أمتلك، لابد أن أشتري سيارة. طب كيف أنت ليس عندك؟ يقول سأقترض. تمام؟ فيقترب من هذا 500,000 ومن الآخر 500 وهذا حتى يشتري السيارة، وليس عنده إيه؟ وليس عنده قدرة، تمام؟ فيبقى فيها في يشتري البترول ويصلح فيها وكذا، ولا يستطيع أن يجمع الأموال التي افترضها من الناس، وهي ليست من الضرورات الحياة يمكن أن يعيش بدونها، فهي ليست طعاما ولا شرابا، أو يشتري فراشا جديدا أو تجعله أو تورط زوجته، فيبدأ يستقرض من الناس، لأن بعض الناس إخواني عندهم بسهولة أن يقترض، وبعدها كما قلنا ربما يقع في الكذب أو يقع في خلف الوعد أو في غيرها من الأعمال التي لا ترضي الله عز وجل، لأنه كما قلنا كان في غير حاجة إلى أن يقترض، لكنه لما أراد أن يعيش على صورة أعلى من إمكانياته ويعيش بنفقات وأمور ليست في قدرته، فابتدأ يقترض، فكما قلنا يبدأ يكذب على أصحاب الديون ويبدأ يوعدهم سيوطيك غدا سيوطيك بعد غد، وهو كذب في هذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. فبالتالي لا ينبغي، حتى إخواني العلماء يتكلمون على الحج والعمرة، حتى من أراد أن يحج أو يعتمر لا يلزمه إن لم يتمكن، لأنه من استطاع إليه سبيلا، لأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، لكن واحد يقول لك نفسي أحج نفسي كذا، طيب بس في شيء إخواني، لو كان عندك المكن من السداد فلا مانع، يعني في واحد قد يعني يغيب عنه النقد وقتا ما، لكن عنده مداخيل تأتي بفلوس، تمام؟ لكن كل ما فيها ان الان يعاني من قلة في السيولة وقتا ما، لكن عنده ايجارات وعنده، وبالتالي عنده قدرة على السداد فلا مانع. لكن واحد اخر موظف معاه راتبه، تمام؟ ويلا يمشيه حتى اخر الشهر، فيجي يقترض مليونا او مليونين ويقول والله نفسي احج نفسي كذا، طيب لكن من استطاع اليه سبيلا، لم يوجب الله عز وجل عليك الحج الا اذا كنت مستطيعا، ولم يامرك بالاقتراض لا للحج ولا للعمره ولا لغيرها من الاعمال من الاعمال الصالحه، لان لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، وبالتالي لا يلزمك انك تتكلف وتقترض من هنا وهناك. ليش؟ قال حتى احج. كما قلت لو كان عندك سداد وعندك قدرة وعندك مداخيل ما يأتي عدة شهور لو قد توفر المبلغ عندك لا مانع، لكن في انسان يعلم انه ليس عنده مداخيل تأتي له بأموال، معه راتب مثلا 70,000 ويلا لمشيه يطعمه هو وأولاده، وليس عنده إيجارات ولا أحد يعني فلا يتوقع أموالا حتى يسد مليونا أو أزيد أي شيء من هذا القبيل، فليش تكلف نفسك وتدخل في المغرم وتدخل في المأثم وتدخل في قلف الوعد ما أمرك الله سبحانه وتعالى ولا كلفك إنك تتكلف مثل هذا، قد عفى عنك ورفع عنك مثل هذا، فعندما يتأثر قم بهذا، فإن عندما يتأثر حج واعتمر وافعل ما شئت، فإن لم يتيسر قل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت مأجور وأنت في مكانك من مشيئة الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول بعضهم أن الإنسان عندما يقترض ينبغي أن يستحضر نية الأداء، يعني عندما يقترض من الناس وعنده نية أن يؤدي، لأن ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها تمام أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. شوف حتى النية وأنت بتاخد الفلوس قد تكون عونا لك على السداد، فوأنت بتاخد عندك نية أنك في أقرب فرصة وفي أقرب وقت أنك تردها كاملة مكملة إلى صاحبها شاكرا له، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فحينئذ لما علم الله عز وجل من نيتك على الصدق وعلى الوفاء فتجد معونة من الله سبحانه وتعالى. أما أنك بتختلف من الناس على نية أنه يعني أنك تطنش أو أنك أنت يسر وحصل سعة في الأموال تبقى تردها ما حصل ما مش هتردها. فهذه النية كما قلت قد تكون سببا في أذية الإنسان، لأن الحديث سابق فيه إن يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، كما رواه أحمد البخاري. وأيضا في حديث رواه النسائي من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله، إذن حتى يعينك الله سبحانه وتعالى. وأنت تأخذ الدين في نيتك وفي قلبك أن في أقرب فرصة أنك ستوفر هذا المال وتؤدي إلى صاحبه إلى مكانه، شاكر الله حسن عطائه ومساعدته وتعاونه معك، فتكون ممن عندك تلك النية. الله سبحانه وتعالى عندما يرى من قلبك الأداء ونية الأداء يساعدك ويعاونك ويفتح عليك، وربما يرزقك بسبب تلك النية. فهذه أيضا من الأداب التي ينبغي أنه يفعلها الإنسان. أيضا إخواني يقولون في أداب الاستقرار أنه لا ينبغي أن تنتبه أنك إن استقرضت من أحد شيئا فلا ينبغي أن تؤدي له في مقابل القرض شيئا ما، للقاعدة الفقهية التي يعني يرددها العلماء: كل قرض جر نفعا فهو ربا، أي أنه لا ينبغي أن تسدد إلا ما اقترضته، لكن لا تسدد منافع وأشياء تانية بالإضافة إلى الدين. فيجي مثلا هو يبني بيتا فأنت تيجي تساعده، أنت مثلا بناء ولا نجار ولا شيء، فتيجي تجامله وتبني له شيئا ولا تأخذ منه، أو تفعل له شيئا من النجارة أو شيئا من السباكة أو شيئا من الكهرباء، وتقول لا خلاص. وفي نيتك أن هذا النوع من المجاملة لما أعطاك الدين وحتى يصبر عليك وحتى يمهلك، هذا لا، هذا يدخلك في نوع من الربا. لأنه حتى من بعض السلف كان إذا أقرض أحدا شيئا لم يقبل منه حتى الهدية، خشية من أن ينتفع بسبب القرض. لأن الربا عبارة عن أنك تقرض مثلا 100 وتحصل عليها 105، 101 حتى، لو أنت أقرضت واحدا 100 ريال وحصلت عليها بعد شهر ولا بعد أسبوع 100 وزيد ريال واحد، يعتبر نوعا من الربا. وبالتالي إخواني المنافع أيضا هي محسوبة بفلوس. يعني أنت الآن عندما تقوم معه في بناء بيته، عندما تفعل له شيئا من النجارة أو شيئا من الحدادة أو شيئا من السباكة، فهذا يقدر بفلوس، معناه أنك ستؤدي الدين، وتلك الزيادة معناه أنه ربا. حتى بعض العلماء يقول لا ينبغي أن يهدي إليه إلا إذا كانت عادتهم أن يهدي بعضهم إلى بعض. يعني ما يجيش أنا لا 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 يعني ليس بيني وبينك تهادي، لا أنت تهدي إلي ولا أنا أهدي إليك، وبعدين أنت جيت أقرضتني مليون ريال ولا شيء، فأنا كل شهر أدي والله دي هدية بسيطة مني أو شيء من هذا القبيل. أنت قل لا لا أقول لك لا والله دي هدية، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية. تمام؟ طيب ما أنا كنت ما أهدي إليك من قبل، أي لم تكن العلاقة بيني وبينك لدرجة الإيذاء. أنتم تعرفون أن الناس عادة يعني ما يهادي بعضهم بعضا إلا عندما تكون صلة زائدة، يعني ما بيقبلوش مجرد أن يقابلوا في المسجد أو في الشارع أو ساكن في الحارة فيهاديه، وإنما ساعات تكون علاقات خاصة، يعني صداقة يذهبون ويجئون سويا يعني في العمل، يعني في عشرة، نوع من العشرة القوية، فعادة مثلها لا يمكن أن يهديه. وفي مناسبات معينة، يعني ربما في السنة مرة، ربما في كل عدة سنين، وربما ليس بينهم التهادي. فعندما يأتي فجأة وليس بيني وبين التهادي، فلما استلفت منك أو استقرضت منك مبلغا بدأت أجيئك من هدالة كل شهر أو كل حتى عدة أشهر، وكلما اقترب الموعد أنا أجله أو شيء من هذا القبيل، فحتى لا تتعجلني وحتى أخجلك وحتى تستحي مني، فأجي أجيب لك هدية. ده عين الربا، لأن كان هم قاعدة الجاهلية كان إما أن تقضي وإما أن تربي، قاعدة الجاهلية كده، إما أن تقضي وإما أن ترضي، يعني حل الموعد يا إما تجيب الفلوس يا إما تزود عليها أي نسبة. فلما جاءنا الشيء زحزح الموعد شوية والموعد اقترب فيجيب لك هدية علشان ايه، فهي نفس اللي ايه هي عين الربا. وبالتالي ينبغي ان يحذر الانسان انه يعني يهدي او يجعل منفعة لم تكن عادته انه ايه يأتي بها قبل القرض، فيجعل تلك المنفعة من اجل القرض او تلك الهدية من اجل القرض او تلك المساعدة من اجل القرض حتى لو هتعزمه. ما دام انت ما انت غير متعود على انك تعزمه في بيتك، فانت كل شهر ايه جيت تعزمه تعالى علشان تحرجه، او لانك محرج من ايه من الفلوس، او حتى يبقيها بدل من السنه سنتين او ثلاثه او حتى يطمئن عليها، فده نوع من الربا لا يجوز انك ايه تفعله. والقاعده عند العلماء، وده لم يرد حديثا نبويا او مره واحد روايته ضعيفه، اللي هو كل قرض جر نفعا فهو ربا، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قاعدة عند الفقهاء صحيحة، يعني كلام صحيح فعندهم، انه لو انت يعني اقرضت انسانا وبسبب القرض انه بدأ ينفعك بخدمة او بعمل او بفلوس زيادة او بهدايا او بغيرها، يعتبر ايه يعتبر هذا قرض جر نفعا فهو ايه فهو ربا. يعني مش شرط ان ايه انك تديله فلوس زيادة في ايده، يعني مش هو ده الربا، بس انك ايه خدت منه 100 فترد له 150 اي ده ربا، لكن ايضا قد ارد له 100 واشتغلت له كم شغلانة مع الايه وعملت له كم عمل، عملت له الباب الفلاني وعملت له بعض السباكة وما خدت منه ايه فلوسا، فكأني ايه طيب له العمل يقدر بالمال في الشريعة يا اخواني. طيب العمل ده ممكن يكون مثلا عملت له عمل بحوالي 10,000، فكأننا رددت المليون مليون وعشرة ألف، فأنت لو حتى رددت المليون مليون وريال زيادة يعتبر إيه نوعا من الربا. فبالتالي دي إيه دي قاعدة مهمة لا يحل إنه إيه إنك تفعلها. تمام. أيضا يا إخواني مما ينبغي أن يعلم أيضا إنه لا يصح إنك تختلف من واحد فيقول لك إيه طيب أنا سأسلفك لكن بيع لي سيارتك هذه بمبلغ كذا. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع، لأنه نفس الشيء، لأنه هو يريد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون القرض سببا في الضغط على الإنسان فبالتالي يحرج وبالتالي يخسر بعض الأموال، فكأنك برضو أخذت الفلوس زيادة. فأنا الآن مثلا أنت أخذتني مليون، تمام، وبعدين جيت قلت لي بيع لي هذه السيارة، فأنا محرج، السيارة هي تمنها مثلا يعني 2.5 مليون، فاجي اقول لك طيب خدها بايه خدها ب 2 مليون او خدها ب 2 مليون و300، فاترك لك فيها ما لا اترك لغيرك، او ما لو كنت حرا لن اتركه، وانما تركته حرجا او بسبب الايه بسبب الدين، فده كله ايضا نفس الشيء، يبقى قرض جر نفعا وفي نفس الوقت ايضا ايه مخالف لما امر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يحل سلف وبيع، يعني ما ينفعش ان ايه انك تسلفني في مقابل انه لابد ان ابيعك الشيء الفلاني تحرجني، وبالتالي انت تنتفع من وراء ايه من وراء السلف لانك ضغطت علي، ربما انا لا اريد ان ابيعها فتجبرني على بيعها احراجا منك، بل بعضهم يمكن يقول ايه لا تستحي انا سلفك 5 مليون، يعني انت حتى السيارة دي مش راضي تبيعها لي، أو يجي يدي فيها السعر اللي إيه اللي هو سعر السوق اللي هو بمزاجي، لأن لا يحل المال إيه إلا بطيبة من نفسي، مش معنى إني أتلفتك أو أعطيتك إنك أصبحت عبدا لي وإنك تأتمر بأمري وإنك أقول لك بيع لي السيارة تبيعها لي أو بيع لي البيت أو خفض لي فيه، فيجي يقول لي يا أخي عيب عليك أنا مسلفك كذا، خلي سعرها نزل لي السعر، يبقى ده لا يصح يا إخواني. وبالتالي لا يصح إن إيه إن يشترط الإنسان حتى يسلفك انك ايه انك تبيع له او انك تفعل له كذا او في مقابل هذا تعمل له خدمه، لان ده هيدخل في قاعده كل قرض جر نفعا فهو ربا، او يدخل في النهج لا يحل سلف وبيع كما قال الايه النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. ايضا ينبغي اخواني انه بعض الناس يعني ياتي في السلف يقول لك بدل ما استلف انا افعل ايه يفعل بيع العينه، يحتاج فلوسها يروح يفعل بيع العيلة كما قلنا وتقدم معنا انه يروح لمحل يشتري منه الايه الشيء بالتقسيط الشراء ثلاجة ب150 وبعدين يرجع يبيعها له ب100 ألف وبالتالي هو سجل عليه اقساطا ب150 ألف واعطاه في يده 100 ألف وبالتالي النتيجة النهائية ان 100 في مقابل 150 اصبح عين الربا وهو ما يسمى عند العلماء مما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبايعتم بالعينة فده ايضا لا يصح في مثل هذا ولا شك انه اخذت التورق انه ايه يمكن في بعض العلماء اجازوا هذا وبعضهم كرهوا لانه امر يسير انك تشتري من واحد وتبيع له تبيع لاخر يعني انا اشتريت الثلاجه من محلك ب 150 الف بالقسط وبعدين رحت بعتها ايه بعتها بالعادل ب 100 ألف تمام يعني ده بعض العلماء بيقول فيه انه بالكراهه وبعضهم يقول بالإباحة فأمر إيه؟ أمر سهل إن فعل الإنسان يعني إن شاء الله تعالى نرجو أن يكون عليه شيء ليش لأنه مش هو صورة الربا أنا في النهاية بعت الواحد واشتريت من واحد والمسألة مش إيه؟ مش محصورة في شخص معين لكن لو كانت محصورة في شخص معين ستشبه الربا يا إخواني كأني جعلت السلعة وسيلة بس لإيه؟ للوصول إلى الفلوس وبالتالي أنا مثلا إبراهيم أو زيد أو عمرو أنا في النهاية أخذت منه 100 ألف نقدا وكتب علي شيكات أو إيصالات ب150 بالقسط فأصبحت النتيجة إنه إيه إن 100 ألف أنا أوديها 150 بسبب النساء أو بسبب الإيه الآجل فجأة يعتبر بيع العينة وهو محرم وكبيرة عند إيه عند بعض العلماء أيضا يقول العلماء إنه ينبغي أن يوثق الإنسان الدين إذا تدينتم بدين فاكتبوه كما وآية الدين هي أكبر آية في القرآن وبالتالي يندب للإنسان بل قال بعض العلماء بوجوب كتابة الدين أو الإشهاد عليه تمام الإشهاد عليه لما لأنه ده سبيل لرد الحقوق إلى أصحابها لأنك أنت ممكن تستدين من شخص تمام وبعدين تنسى فتنكر أو تمر الأيام وتموت ويأتي ما فيش إثبات فيصبح في ذمتك وتكون مسؤولا عند الله سبحانه وتعالى تمام فهنا ينبغي الاحتياط لحقوق الناس من كان يعني يرجو الله واليوم الآخر فينبغي أن يراعي حقوق الناس كما يراعي حقوقه لأنه يخاف من الله سبحانه وتعالى أن يأتي يوم القيامة وفي ذمته أموال يتحملها للناس لأنه لم يحافظ عليها وبالتالي هنا يستحب ويستحسن الإشهاد أو الكتابة حتى يبقى الدين واضحا فإذا وقع للإنسان شيء يأتي الورثة يفتشوا في الأوراق يجدوا والله إن عندي لفلان كذا أو لي عند فلان كذا فيقول أنت حافظت على أموال ورثتك وفي نفس الوقت أيضا لو كان عليك دين لأحد تكون حافظت على أموال الناس مش تموت وتتلخبط الأمور ويبقى في ذمتك أموال تحاسب عليها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وبالتالي إخواني ينبغي العمل بآية الدين من الإشهاد أو الكتابة حتى يعني يثبت الحقوق لأصحابها وأيضا يقول العلماء بأن عندما تنتهي وتؤدي الدين ينبغي أيضا أن تكون حريصا على أنك تحصل على الورقة التي كتبت فيها الدين يعني لا تستحي كما أنه لم تستحي أنك تكتب له دينه فعندما تسدد قل له هات الإثبات أو هات الشيك أو هات الوقت اللي كتبت لك فيه الفلوس وتمزقه او تحرقه يحكي احد العلماء وهو يتكلم على القرض يقول ان احدهم يعني جاء اخذ يعني كان عليه مبلغ كبير تمام عدة ملايين وكان كتب بها ورقة لصاحبها فجاء سدد الدين تمام وبعدين قال اديني الورقة فاداني الورقة اللي هو كاتب فيها على نفسه مثلا 10 مليون او شيء من هذا القبيل وبعدين من الاهمال وهو ماشي لما قد راح رجمها تمام مش انه مزقها ولا شطبها ولا يعني بيض عليها انه يكتب ايه على ظهرها يعني استلمت انا فلان فلاني هذا الشيك او هذا المبلغ وقد اصبحت ذمة فلان بريئة لانه ليس لي عنده شيء وهي هذا الدين لاغي حتى اذا وجدت الورقة يبقى في ظهرها ايه في ظهرها هذا التظهير تمام فلمحوا تمام وهو ماشي بعدم اهتمام رجم الايصال اللي كان كاتب فيه على نفسه المبالغ. الرجل الثاني ليس امينا لما انتبه لهذا قام بعده بكمشي قام بعده خد الايه خد الدين تمام خد الورقه ورجع يطالبوا بها في المحكمه وجلسوا سنوات وهم ايه يتعاكرون في الايه في المحكمه بسبب الاهمال. فبالتالي الانسان يكون متوثقا في حقوق الاخرين وايضا في حق نفسه. انا كتبت لك ورقه تمام لم استحي ايه منك او انت لم تستحي مني ان اكتب لك ايه لان بعضهم يجعلها ايه صداقه واخوه وكذا وبعدين يرجع يتضاربوا في كثير من الاحيان. فعلا يا اخواني شوف يعني الناس لا تعلم كيف تتغير النفوس. يعني الان انت وفلان يعني اخر محبة تحصل مشكلة صغيرة يصبحون اشد العداوة فبالتالي النفوس سرعان ما تتغير او يدخل بينهما من يحرش بينهما. ساعات الزوجات تمام ساعات تتنازع الاخوان ويكون كل شيء وهم في بيت واحد وكل شيء وده بيجيب وده بيودي ومدري ايش خلاص الامور يعني متداخلة على بعضها. يوم ده تزوج وده تزوج وتبدأ الحرشة تمام ويبدأ المشاكل ويبدأ يتعادل حتى ربما يتقاتلون في بعض الأحيان وتعرفون وبعدين يجي يقول أنا جبت وده يقول أنا جبت وأنا اديت لك فلوس وأنا أرسلت من السعودية وأنا ودي قصة مريرة مشهورة جدا يا إخواني. يعني تكاد تكون يومية في الفتاوى إنه يقترب واحد من الأولاد تمام ويبدأ يرسل الأموال لأبيه لأمه لإخوانه والأب يبني يشتري أرضية وإخوانه بيشتغلوا في الأرض وبيعملوا تمام وكل الأمور تمام. يبدأ يجي اللي كان في السعودية تمام يموت الأب يبدأ يقول لإخوانه الآخرين قالوا ده حقنا جميعا ويكون هو مسكين جلس يشقى في السعودية 10 سنوات 20 سنة وحصل مبالغ ضخمة. يعني ممكن يكون حصل ما يعادل 100 مليون يمني او شيء من هذا القبيل مبالغ. يعني ايام خاصة الايام القديمة كان فيها نوع من السعة في الرزق في تلك اللي هي في تلك البلدان وكانت الامور ماشية مع بعض الناس تمام. وبعدين اخوانه شغالين شغل عادي في الحقل ولا في البيت ولا ده موظف وده موظف تمام وجالسين والاب جالس يشتري اراضي ويبني وعمل بيت كبير وكذا اراضي مدري ايش وغالبها ربما 70% منها من فلوس هذا الولد المسكين. ودي كما قلت يعني قضية شبه يومية في اليمن لان عبايب مع بعض واسرة مع بعض تمام. لكن بعد شوية بعد ما يموت الشيبة وتيجي النسوان وده مع مرة وده مع مرة وده مع مرة ويزيد كمان اولاد شباب ويظهر الطمع تمام وكل واحد لا فيرجع اخوان يقول ايه لا ده حقنا كلنا ده حقنا كلنا. ما قال ده كيف انا اشتغلت انا قالوا لا الان ده مكتوب باسم من قال باسم ابي قال خلاص هو مكتوب كل شيء باسم الاب تمام وده شيء عادي لانه تعرفون الاسر ويعني وده اب وده اللي بيبقى في يده الاموال ولما بيروح يشتري اخوانه بيشتري باسمه ما بيروحش يشتري باسم الولد اللي يقول ايه مغترب في السعودية بيشتري كل بشيء باسمه والبيت باسمه وكل شيء وجاء مات الاخوة كل واحد وقف ايه حتى في بعض الاحيان جاء واحد يا اخواني ومعاه اشتغل في السعودية وفعل ومن ضمن الاشياء كان معاه سيارة من اللي هي بتحمل بترول دي ما تسمى السيارة هذه قاطرة كبيرة يعني تمام. فالمهم من ضمن ما يملك قاطرة كانت معه فهو معاه سيارات اخرى فابوه ليس معه عمل فقام اداها اعطاها لابيه ليعمل عليها اشتغل ويطلب الله فاشتغل عليها. وبعدين جاء بعد فتره بعد كم سنه مات الاب وسيبها له ما بياخدش منه شيئا اقل ابيه ويشتغل وينفق على نفسه وكان يكسب منها مكاسب جيده تمام وهو مطمئن الى ان السياره او القاطره احقه تمام لان الاوراق باسمه وكل شيء. فجاء الاب مات بعد عده سنوات اكتشف ان الاب غير اوراق السياره باسمه وان اخوانه كلهم بيقولوا ان ايه ان دي القاطره من ضمن الايه من ضمن الاموال حق الاب قسم كل شيء. كيف تعجب لانه فوجئ بان ايه بان اباه وده سيسال عنه ابوه امام الله سبحانه وتعالى راح غير اوراق السياره تمام في المرور وفي غيرها، وراحت على كل ابي باسمه. فلما مات اكتشف انها ايه، فابوكم واخوانه صدقوا المساله وهم يعرفون يعرفون، لكن الانسان الغريب يا اخواني بياكل الحرام وهو يعرف يعني، تمام. لكن من الناحيه القانونيه صح، لو راحوا الان اتشرعوا في محكمه كذا، المحكمه هتحكم ان ده حق الاب ما دامت الاوراق ايه سليمه وعامل اوراق وكل شيء ومثبت المسائل، لكن امام الله سبحانه وتعالى سيحاسبون. لا تحل لهم ايه هذه الاموال، ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل احدكم الحن بحجته من الاخر فاقضي له فانما اقضي له بقطعه من النار. فالنبي نفسه يعني مع انه النبي بيقضي، تمام، فهو يقول لك لا تفرحش ان انا ايه قضيت لك، لانه هو يقضي بالظاهر والله يتولى الصراط. هذا ان كان ليس حديثا الا انه قاعده سليمه، انه ايه انه بحسب الظاهر، يعني انت معك اوراق معك كذا خلاص الحاكم هيحكم بحسب الايه الظاهر، وما كانش معهم ولا كان يعرف ان الاب غير ولا شيء من هذا القبيل. فيقوم يجيب الاوراق يقول اه الاوراق دي صحيحه، تمام، يكشفوا عليها خلاص، يبقى القاتل دي حق الاب، يبقى الشرع ده الحاكم، لان الحاكم لا يعرف ما خلف الايه ما خلف الستار. قال خلاص ما دامت دي حق الاب والاوراق بتقول كده يبقى تقسم على القسمه الشرعيه والجميع داخل في ايه داخل فيها من ضمن التركه، تمام، لكن هيحكم لهم حكم، تمام، ويخرج الحكم مختوما، لكن عند احكم الحاكمين هم ياكلون النار. ليش؟ لانه انت ما دمت حكم الحاكم لا يحل الحرام، حكم الحاكم لا يحل لك الحرام، بمعنى لو حكم الحاكم وانت تعرف ان هذا المال ليس حقا لك ده لا يحل ولا يجعلك تاكله امام الله سبحانه وتعالى، تمام، يبقى دلالة يجب انك تتركه، يجب انك تتركه وان كان قانونا القانون في ايه في صفك. وبالتالي يا اخواني هذا ايضا من الامور المهمه ان ايه طيب يعني، فلو رتبت الامور احسن لوجدنا تلك المشكله يا اخواني. كما قلت هي مشكله كل يوم في اليمن ان ياتي الى هذا المسجد من يقول بالشركه العرفيه دي اني شقيت في السعوديه فعلت وفعلت فعلت وبعدين الان مات ابي والان الاموال كلها مشتركه ويشتري ويقسموا كلها وكلها ايه في ضمن ايه في ضمن التركه. بل بعضهم جاء قريبا وقال ان الام سيطر على الايه على الاموال كلها، مع انه يعني جاب فيها اشياء كثيره وانه يعني من ضمنها اموال له، والام سيطرت على كل شيء والاب عاجز مريض لا يستطيع ان يفعل شيئا، تمام، فبيتشكى ما يفعل ما يسوي، فمشكله. فبالتالي ممكن يجري القانون ضده، تمام، صحيح ان ده لا يحل المساله لهم، لكن كتير من الناس الان بياكلوا الحرام حتى لو كانوا اخوه يا اخواني، يعني تجد انه اخوه وبيستحل ايه مال اخيه بتاويلات بكلام المراه بالتصويت، لانه احنا نقول الجنة على الوجان كالسلاح، تمام، تجلس فيه وجليس جليس الليل غلب جليس النهار، تمام، او يجي صح يسمعك في الجمعه يجي يسمعك في الدرس، تمام، لكن التمله بتزن على اذانه ليلا ونهارا، تمام، وكلامها احد اليه من كلام الواعظ ولا كلام المتكلم او كذا، فبالتالي ايه بيطنش بيحاول يمشي الامور بيحاول يشيل الفلوس وخلاص، ما يهموش الحلال والحرام بعض الناس. فلذلك ايش المانع ان يتثبت الانسان ويتوثق حتى ايه لا يرجع يشكو بعد ايه بعد ذلك. ايضا من الاداب من اخر الاداب التي نشير اليها يا اخواني ان العلماء قالوا ينبغي لمن عليه حق من الحقوق ان يوصي، يجب ان يوصي. ولذلك ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيطان قال انه ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده. النبي يقول ما يصلح لواحد عنده حق ان يبيت ليلتين بدون ما يكتب الايه الوصيه. ومن هنا يا اخواني كتابه الوصيه تكون واجبه ان لم يكن هناك بيان الحق الا من طريقها، اما ان كان في اوراق واشياء فيصبح مستحبا يعني، تمام. لكن لو انا عندي ديون لاناس ليس عندهم توفيق وليس عندهم ما يفيد تلك الحقوق، تمام، الا اذا بينت انا، فهنا يجب علي الوصيه. فمتى تجب الوصيه؟ تجب الوصيه اذا كان على الانسان حقوق لا تعلم الا من قبل، يعني مش هتتعرف
الا اذا كتبتها. اما اذا كان في اوراق واشياء ومسجله واشياء من هذا القبيل ففي تلك الحاله تبقى الوصيه مستحبه من باب التاكيد. والا انت عارف حتى لو مت معاهم ايه؟ معاهم الشيكات ومعاهم ايه؟ الكمبيالات ومعاهم بتاع يجوا ايه؟ يطالبوه خلاص. لكن في ساعات حقوق يا اخواني بتكون بالاخوه والمسامحه وما تكون مكتوبه، يعني يكون خاصه عند بعض التجار يكون خد من ده مليون كده وقال هردها بعد شهر، وهم طريقتهم مع بعض يمكن ما يكتبون تمام، لانه برضه ممكن يجي ياخذ مني وانا اديله وما اكتب فهو ياخذ نفس الشيء تمام. فربما يكون خد من ده مليون وخد من ده نص وخد من ده ايش تمام، على اساس انه هو حل وبعدين ياتي الموت فجاه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيلزم بالوصيه ليش؟ لان هؤلاء الناس تضيع حقوقهم الموت بدون كتابتها، لان ما كتبت لهم وصولات ولا شيكات ولا ايه ولا تمبيالات ولا شيء مما يثبت حقوقهم. وبالتالي هنا متى تجي الوصيه يجب على الانسان المسلم ان يوصي بحقوق الناس ان لم يكن هناك شيء اخر يثبتها، لم يكن هناك وصولات ولا شيكات ولا الدين معروف تمام. فسيؤدي عدم كتابتها في الوصيه الى ضياع تلك الحقوق. اما ان كان هذه الحقوق ثابتة ومعروفة ومسجلة أو مكتوبة في شيكات أو وصولات فهنا تكون الوصية فقط في حدود الاستحباب وليس الوجوب. هذه بعض الأداب في مسألة القربة أو الاستقرار وما ينبغي على المقرض والمقترض أو المستقرض من آداب شرعية سواء كانت واجبة أو مستحبة. ونكمل إن شاء الله تعالى في الغد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.